أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤثر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل العاشر في الأحكام، وهي خمسة. الأول: النقد والنسيئة، أي البيع حال، أي البيع الحالي والمؤجل إلى آخر العبارة. بعد أن انتهينا من الفصل التاسع المتعلق بالخيارات، يتبقى علينا هذا الفصل العاشر والخاتمة إن شاء الله بعده. الفصل العاشر في الأحكام، وهي خمسة، يتعرض هنا إلى جملة من الأحكام المتعلقة بالبيع. الحكم الأول هو حكم النقد والنسيئة، وهذا الحكم تقدمت الإشارة إلى بعض جنباته في مسائل سابقة. النقد والنسيئة أي البيع الحالي والمؤجل، سمي الأول نقدان أي البيع الحال، سمي الأول نقدان. لماذا؟ يقول: باعتبار كون ثمنه منقودان أي معجلان. ولو بالقوة، ليش قال ولو بالقوة؟ لماذا قال ولو بالقوة؟ باعتبار أن الثمن في بعض الحالات لا يكون مدفوعا، قد تكون هناك مجال بمقدار ساعة أو ما شاكل ذلك إلى أن يدفع الثمن من وقت إجراء العقد إلى وقت دفع الثمن، قد يتأخر إلى مقدار ساعة، وهذا لا ينافي التعجيل والحلول، فإنه لا يوجد تأجيل، غاية ما هنالك يتأخر المشتري في الدفع بمقدار ساعة أو ساعتين، هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التعجيل والحلول. فقال: باعتبار كون ثمنه منقودا. هنا ليس بمنقود، لم ينقد لحد الآن، لكن مع ذلك يسمى البيع حالا باعتبار أنه منقود ولو بالقوة. والثاني مأخوذ من النسيء يعني المؤجل. الأول هو الحال، الثاني أي المؤجل، والثاني مأخوذ من النسيء، وهو تأخير الشيء. وقال: النقد هو الحال، والمؤجل والنسيء هو المؤجل. الثاني أي النسيء أي البيع المؤجل مأخوذ من النسيء، وهو تأخير الشيء. إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا في الجاهلية العرب كانوا يؤخرون موسم الحج لبعض العلل، بدأوا بالتأخير حتى يكون الجو معتدل في موسم الحج ويتمكن الناس من المجيء، فقاموا يؤخرون 10 أيام في كل سنة حتى يبقى الموسم على حاله، يتبع السنة الشمسية عمليا. الإسلام جاء ونهى عن هذا الأمر، وهو التأخير، تأخير الشهور الهجرية لتتواكب مع شهور تأخير الشهور القمرية لتتواكب مع الشهور الشمسية. والثاني ما أخذه من النسيء، وهو تأخير الشيء. تقول: أنسأت الشيء إنساء إذا أخرته. والنسيء اسم وضع موضع المصدر، ليش؟ لأن المصدر هو الإنساء، هو الإنساء، فوضعت النسيء موضع المصدر. النسيء ليست اسم مصدر، لكن اسم وضع موضع المصدر. واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن. الآن يأتي إلى أقسام النقد والنسيء. يقول: اعلم ان البيع اذا لاحظناه بالنسبة الى ان الثمن والمثمن هل هما مؤجلان او معجلان او ما شابه ذلك، ينقسم الى 4 اقسام. القسم الاول: تعجيل الثمن والمثمن. كل من الثمن والمثمن معجل حال، هذا القسم الاول. القسم الثاني: تأخيرهما معا، يعني الثمن مؤخر والمثمن ايضا مؤخر معجل. والقسم الثالث والرابع هو التفريق، إما بتعجيل الثمن وتأخير المثمن أو تعجيل المثمن وتأخير الثمن. خب فهنا أربعة أقسام، فالتفريق له حالتان على ما سيأتي. بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن، هذه الحالة الأولى تأخيرهما، هذه الحالة الثانية التفريق، وله حالتان يصير المجموع أربع حالات، لهذا يقول أربعة أقسام. فالأول أي تعجيل الثمن والمثمن، فالأول الناقد، والثاني وهو البيع المعتاد، طبعا الناقد هو البيع المعتاد، البيع الاعتيادي عادة هو البيع الحال، والثاني بيع الكالئ بالكالئ، بيع الكالئ بالكالئ بالهمز، اسم فاعل او مفعول. خب وخرس استعمل بالتخفيف، يقال الكالي بالكالي، بيع الكالي بالكالي، فتخفف لا تهمل. والكالئ بالكالئ، هذا الكالئ مأخوذة من الكلأ، وهو المراقبة كما قالوا، تقول كلأ الله فلانا أي حرسه وحفظه، وكلأ بصره في المكان أي ردده فيه وأحدق عينه به. فالكالئ بالكالئ مأخوذ من نفس المعنى اللغوي، ملتفتين؟ بيع الكالئ بالكالئ مأخوذ من نفس المعنى اللغوي، إما باسم الفاعل أي بيع مال المراقب بمال المراقب، باعتبار أن البائع في هذا البيع الكالئ بالكالئ يعني أبيعك الدين بالدين، يعني أبيعك 100 شيء من الحنطة في ذمتي ب 100 دينار في ذمتك، وسلمك الحنطة بعد شهر وتسلم الدينار أو 100 دينار بعد شهر أو شهرين أو أسبوع، المهم أنها دين أيضا. فهنا في حين العقد لا يوجد أي تسليم أو تسلم أصلا، هنا بيع الكالئ بالكالئ من أي شيء أخذت؟ أخذت من المعنى اللغوي كما أشرنا، إما بمعنى اسم الفاعل بمعنى بيع المراقب، بيع مال المراقب بمال المراقب، الكالئ أي مال المراقب بمال المراقب، باعتبار أني حينما أبيعك أبقى أراقبك لأنك لم ترفع لي، وأنت تبقى تراقبني وتتابعني باعتبار أني لم أدفع لك. المراقبة بلحاظ أن من ينتظر دينا من شخص عادة يبقى متحسسا له، متتبعا لأخباره وحالاته. فهنا بمعنى ماذا؟ اسم الفاعل. وقد تكون بمعنى اسم المفعول، بيع مال المراقب بمال المراقب، باعتبار انك مراقب من قبلي فهنا اسم مفعول وانا مراقب من قبلك، واضح؟ خب الكالئ اما بمعنى بالهمز اسم فاعل او مفعول، هذا من المراقبة. ليش اسم فاعل او مفعول من المراقبة؟ يقول لمراقبة كل واحد من الغريمين صاحبه لاجل دينه، كل واحد يراقب صاحبه، فيمكن ان تأتي بمعنى اسم الفاعل او باسم المفعول بالتقريب الذي قربناه. هذا القسم الثاني من اقسام البيع هنا بلحاظ النقل والنسيئة. القسم الثالث يقول ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن، هو النسيئة اذا كان الثمن مؤجلا والمثمن حالا، هذا بيع النسيئة الذي تقدمت الإشارة إليه سابقا، وهو البيع الرائج كثيرا عندنا، تذهب إلى الدكان تشتري منه شيء وتدفع له بعد أسبوع. خب يقول ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة، وبالعكس أي حلول الثمن وتأجيل المثمن الثلاث، وقد تقدم البحث حول بيع النسيئة وبيع الثلاث، وكلها صحيحة، كل هذه البيوع الأربعة التي تقدمت صحيحة على البيع الثاني وهو بيع الكالي بالكالي. ليش البيع الثاني ليس بصحيح؟ فقد ورد هنا تعليل للبطلان وعدم الصحة، فقد ورد النهي عنه في النصوص وانعقد الإجماع على فساده، فساد بيع الدين بالدين. وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا، وإطلاق البيع يعني إذا بعتك الكتاب بدينار وأطلقنا من غير أن نشير إلى أنه حال أو ماذا أو مؤجل، يقول وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا. ليش؟ لأن المنصرف عند الإطلاق هو الحلول، أن التسليم ماذا؟ حال. وإن شرط تعجيله في متن العقد أكده لحصوله بدون الشرط. قلنا مقتضى إطلاق العقد كون الثمن والمثمن حالين. خب لو قال أبيعك الكتاب بدينار على أن يكون تسليم الثمن والمثمن حالين، فقال الطرف الآخر قبلت. هنا هذا التصريح والشرط على أن يكون حالين بدفع الثمن والمثمن هذا تأكيد. ليش؟ لأنه حتى لو لم يشترط هذا الشرط لكان الثمن والمثمن حالين، فهذا الشرط لا يفيد فائدة سوى التأكيد. يقول وإن شرط تعجيله في متن العقد أكده، يكون تأكيدا. يعني ليش يكون تأكيدا؟ لحصوله، يعني لحصول التعجيل بدون الشرط، فالشرط لا يثمر ثمرة سوى التأكيد. فإن وقت التعجيل بأن شرط تعجيله في هذا اليوم، مثلا أبيعك الكتاب على بدينار على أن تسلمني الدينار في هذا اليوم، تخير البائع بأن شرط تعجيله في هذا اليوم، مثلا تخير البائع لو لم يحصل الثمن في الوقت المعين. ليش؟ لأنه تخلف الشرط. ولو لم يعين له زمانا، أبيعك الكتاب بدينار وأطلق، أبيعك الكتاب بدينار على أن يكون الثمن معجلا وأطلق، لم يقيد معجلا في هذا اليوم أو في هذه الساعة. ولو لم يعين له زمانا، يعني وقت التعجيل اشترط التعجيل لكن لم يوقف له وقتان، اشترط التعجيل لكن لم يوقف له وقتان ولم يعين له زمانين. يقول ولو لم يعين له زمانين لم يفد سوى التأكيد في المشهور ولا ثمرة له. هكذا ذهب المشهور. الشهيد الثاني يستبق، يقول ولو قيل بثبوته مع الإطلاق، بثبوت الخيار يعني مع الإطلاق أيضا، كما لو قال أبيعك الكتاب بدينار على أن يكون الثمن حالا وأطلقت، يحتمل أن الإطلاق أيضا يرجع إلى إطلاق مطلق العقد من غير تخيل حتى بالتعجيل. ولو قيل بثبوته يعني ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضا، كما لو باعه الكتاب بدينار وأطلق، لم يشر إلى التعجيل أصلا، مع الإطلاق أيضا لو أخل به بالتأجيل عن أول وقته كان حسنان. إثبات الخيار هنا يكون حسنا. ليش؟ للإخلال بالشرط، فإنه حتى مع الإطلاق قلنا البيع يحمل على ماذا؟ البيع ينطرف إلى المعجل، فهنا أخل بالشرط للإخلال بالشرط. وإن شرط التأجيل أبيعك الكتاب بدينار على أن يكون الثمن مؤجلا، ولو وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل فلا يناط، أي الأجل فلا يناط أي لا يعلق بما يحتمل الزيادة والنقصان أو يحتمل الزيادة والنقصان، لا يناط يعني لا يعلق بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج، خصوصا في الزمن القديم مقدم الحجاج غير معروف، قد يتأخرون شهر أو شهرين. خب فهذا يناط على أمر غير معلوم يحتمل الزيادة والنقصان، يقول فلا يناط أي لا يعلق هذا الأجل بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج أو إدراك الغلة. ليش لا يعلق على هذا الأمر؟ لأنه يكون البيع حينئذ بيعا غرريا، حتى لا يكون البيع بيعا غرريا اشترطنا أن لا يعلق الأجل على ماذا؟ على وقت غير معلوم يحتمل الزيادة والنقصان. يقول ولا بالمشترك بين أمرين. طبعا في بعض لأن كده محل الكلام يعني إدراك الغلة، قد يقال بأن الغلة المخصوصة تدرك في خلال أسبوع معين، فهذا الأسبوع لا ينافي ماذا؟ لا ينافي تعيين الأجل، فإنه خلال أسبوع قد العرف يتسامح يرى كالتعيين خلال يوم في اليوم الفلاني. خب اليوم الفلاني أيضا ينقسم إلى آنات كثيرة، وعدم تعيين أي آن من ذلك اليوم مو شرط يقول عند أذان الظهر في اليوم الفلاني، خب فيكون المشتري مخير بين أن يسدد في أول الصباح أو عند الظهر أو عند المساء، وهذا لا يضر ماذا؟ لا يضر بتعيين الأجل. كذلك إذا كان الأجل بعد سنة عند إدراك الحصاد في الموسم القادم أو ما بعد القادم، صحيح الحصاد يدرك خلال أسبوع أو أسبوعين، يعني مدة إدراكه تطول أسبوع إلى أسبوعين، إلا أن هذا الأسبوع أو الأسبوعين لا يضران عرفا بماذا؟ بحلول الأجل، بتعيين الأجل عفوا. فهناك مجال للمناقشة في بعض الأمثلة. يقول ولا للمشترك بين أمرين، يعني لا يناط بما يحتمل الزيادة ولا بالمشترك بين أمرين أو أمور، حيث لا مخصص لأحدهما، مثل ماذا؟ يقول كنفرهم من منى، فإن النفر يكون يوم الثاني عشر ويكون يوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإنه مشترك بين أمرين. حب فهذا إناط بماذا؟ بالأمر المشترك الذي يحتمل أن يكون المقصود هو يوم الثاني عشر أو يوم الثالث عشر، فقد يقع الخلاف في ذلك. وشهر ربيع المشترك بين ربيع الأول وربيع الثاني، المشترك بين شهرين، فيبطل العقد بذلك، أي بتعليقه، بتعليق الأجل على شيء مشترك. ومثله التأجيل إلى يوم معين من الأسبوع كالخميس مثلا، يعني عين يوم الخميس على أن تدفع لي الثمن يوم الخميس، وبيوم الخميس عين، لكن أي خميس؟ هل الخميس هذا في هذا الأسبوع أو الخميس في الأسبوع القادم أو الذي بعده أو بعد سنة؟ لم يعين الأسبوع، الأسبوع مردد، يوم الخميس بالنسبة إلى أيام الأسبوع متشخص، لكن الترديد بالنسبة إلى نفس الأسبوع في أي أسبوعين. ومثله التأجيل إلى يوم معين من الأسبوع كالخميس. وقيل يصح، يصح أن نذكر أمرا مشتركا كيوم الخميس مثلا أو ربيع أو يوم النافر. وقيل يصح ويحمل على الأول في الجميع، يعني في جميع هذه الثلاثة موارد المتقدمة يحمل على الأول، يعني يحمل على الخميس الأول ويحمل على ربيع الأول ويحمل على النفر الأول لا النفر الثاني، يعني يوم الثاني عشر للثالث عشر من ذي الحجة. ويحمل على الأول في الجميع. ليش؟ لتعليقه الأجل على اسم معين وهو يتحقق بالأول. الأجل في عقد البيع علق على ماذا؟ على اسم ربيع. إذا حل ربيع أبيعك الكتاب بدينار على أن تسلمني الثمن إذا حل شهر ربيع. ربيع هل الأول أو الثاني؟ نقول ربيع اسم معين يتحقق بربيع الأول، لا نحتاج أن يدخل ربيع الثاني حتى ماذا؟ حتى يتحقق الاسم. لتعليقه الأجل على اسم معين وهذا الاسم المعين يتحقق بالأول، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط. هكذا قيل يشترط علمهما بذلك، يعني بأن ربيع إذا أطلق ينصرف إلى الأول أو يحمل على الأول، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد. ليش؟ ليتوجه قصدهما إلى أجل مربوط، حين إجراء العقد يكونان خاطرين أجلا مربوطا، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به. لو كان كليهما أو أحدهما على تقدير جاهل بأن ربيع يحمل على ربيع الأول مثلا، يقول فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو جهل أحدهما به. فاصل. يقول ومع القاص لا إشكال في الصحة. ومع القاص يعني إذا قصدا ربيع الأول، قال ربيع لكن يقصد ربيع الأول. يقول ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه، يعني سواء الإطلاق يحمل على ربيع الأول شرعا أم لا يحمل على ربيع الأول شرعا، ما دام أن القصد حصل فهو كافٍ. ليش؟ لأن العقود تابعة للقصود. يقول ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك. ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك، فصداه أم لا؟ يذكر احتمال هذا. يقول يحتمل لو قلنا أن ربيع يحمل على ربيع الأول شرعا، لو قلنا بذلك جيد، هنا سواء قصد ربيع الأول أم لم يقصد ربيع الأول، يقول ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك، قصداه أم لا؟ ليس نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا، وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية. ملتفتين؟ أي أن اللفظ متى ما أطلق ينزل ويحمل على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية إذا كانت له حقيقة شرعية. فلو كان للفظ معين حقيقة شرعية ومعنى لغوي كلفظ الصلاة مثلا، فإن له حقيقة شرعية وهي هذه الأفعال الخاصة، عفوا هذه العبادة الخاصة في شرع الإسلام، وله معنى لغوي وهو الدعاء. فإذا أطلق لفظ الصلاة يحمل على أي معنى؟ هل يحمل على المعنى اللغوي أي الصلاة، أو يحمل على ماذا؟ على الحقيقة الشرعية وهي العبادة الخاصة في شرع الإسلام، العبادة المعهودة التي نعرفها في شرع الإسلام. يحمل على أي معنى؟ على المعنى اللغوي أو على الحقيقة الشرعية؟ يقول وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية. فكذلك إذا كان لربيع حقيقة شرعية في ربيع الأول، سواء قصد أم لم يقصد يحمل على ربيع الأول. ماذا اتضح المعنى الذي يذكره الشيخ الثاني؟ ولكن هذا الكلام الذي يذكره رضوان الله تعالى عليه غير كام في المقام. ليش؟ لأن الألفاظ ليست مقصودة بالذات، وإنما هي كاشفة عن مراد المتكلم. فإذا كانت قرينة على أنه يريد تلك الحقيقة الشرعية، يريد ربيع الأول بما هو حقيقة شرعية، على فرض أن طبعا المثال لا 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 يوجد فيه حقيقة شرعية وما شاكل ذلك، لكن على فرض أن لربيع الأول حقيقة أن لربيع حقيقة شرعية في ربيع الأول، فإذا قامت قرينة على أنه يريد هذا المتكلم يريد تلك الحقيقة الشرعية فهو، وإلا فالمرجع هو الفهم العرفي. ما الذي يفهمه العرف؟ شوف، تارة نعلم بأن المتكلم يريد ربيع الأول أو يريد ربيع الثاني، يريد الحقيقة الشرعية أو لا يريد الحقيقة الشرعية، فالمدار على ما قصده المتكلم، لأن الألفاظ تابعة للقصود، واضح؟ وتارة لا نعلم أنه ما الذي يريده، هل يريد ربيع الأول أو يريد ربيع الثاني، هل قصد الحقيقة الشرعية أو المعنى اللغوي أو ماذا، لا ندري. فهنا ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى المتفاهم العرفي، الفهم العرفي، العرف ماذا يفهم من هذا اللفظ؟ فإن كان له معنى عرفي يحمل عليه، وإلا بقي اللفظ مجملان. وأما قضية الحقيقة الشرعية ذيك هي إذا كان المتكلم هو الشارع، يعني الشارع تكلم عن ماذا؟ عن لفظ الصلاة، أتى بعبارة فيها الصلاة، واضح؟ جعل الله الزكاة تزكية للناس. الزكاة المقصود بالزكاة ما هي؟ ما المقصود بالزكاة؟ نقول بما أن المتكلم هو الشارع فالمقصود بالزكاة هي تلك العبادة الخاصة، هو دفع المال على نحو العبادية الخاصة في شريعة الإسلام. يقول وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية. هذا خلط بين ماذا؟ بين مقام ومقام آخر في العقود. لا، العقود تابعة للقصود، والألفاظ التي تقع في ضمن العقد لا بد أن تكون مقصودة. فلهذا كلام الشهيد الثاني ليس بتام من هنا. يقول ولو جعل لحال ثمنا ولمؤجل أزيد من أو فاوت بين أجلين في الثمن، بأن قال بعتك حالا بمئة ومؤجلا إلى شهرين بمئتين، أو مؤجلا إلى شهر بمئة وإلى شهرين بمئتين. خب، هنا فرض آخر، مسألة أخرى، لو فاوت بين الأجلين أو جعل ثمنين أساسا، ثمن يقول إذا ترفع الآن فالثمن دينار، إذا ترفع بعد أسبوع الثمن دينار ونصف، هذا الكتاب إذا ترفع الحين ثمن دينار، إذا ترفع بعد أسبوع الثمن دينار ونصف. يقول ولو جعل لحال ثمنا ولمؤجل أزيد من أو فاوت بين أجلين في الثمن، بأن قال بعتك حالا بمئة، هذا مثال لجعل ثمنين، ثمن للحال وثمن للمؤجل، بعتك حالا بمئة ومؤجلا إلى شهرين بمئتين. خب، مثال للتفاوت بين الأجلين، أو يقول أو مؤجلا إلى شهر بمئة وإلى شهرين بمئتين، ماكو فرق جوهري في المقام. يقول بطل هذا البيع. ليش يبطل؟ لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين. حينما يقول المشتري قبلت، خب يقبل أي صيغة، يقبل أن الثمن الحال بمئة، أو يقبل أن الثمن المؤجل بمئتين، بيعتك حالا بمئة ومؤجلا إلى شهر بمئتين. طب هل يقبل البيع القبول هنا؟ العقل هو إيجاب وقبول. وقع الإيجاب والقبول على أي ثمن؟ الثمن مردد، فقالوا ببطلان البيع لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين. وفي المسألة قول ضعيف. هذا طبعا القول الذي ذكر هو قول المشهور. الآن في قبال قول المشهور قول ضعيف يعبر عنه الشهير الثاني بالقول الضعيف، ذهب إليه جملة من الأعلام كالمفيد والشيخ في بعض كتبه وابن البراج. وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين استنادا إلى رواية ضعيفة. هذا القول يستند إلى رواية ضعيفة، وهذه الرواية هي رواية 23083. هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي. أحمد بن محمد إما هو ابن خالد أو ابن عيسى، وإن كان الأقرب هنا أنه ابن عيسى، لأنه لو كان ابن خالد لقال عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن أبيه، فالأقرب أن يكون أحمد بن محمد، هنا هو أحمد بن محمد بن عيسى. عن البرقي، البرقي له محمد بن خالد البرقي. عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، أن عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالمسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين. يقول ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنتيئة. وعبر هذه الرواية اعتبرها الشهيد الثاني رواية ضعيفة، يقول استنادا إلى رواية ضعيفة. ولا يخفى أن الإشكال في سند هذه الرواية إنما هو من جهة النوفلي عن السكوني، فإن قلنا بوثاقة النوفلي والسكوني فالرواية تامة السند، وإن لم نقل بوثاقتهما فالرواية ضعيفة السند، إلا أنه حتى لو قلنا بوثاقتهما تبقى الرواية ضعيفة السند عند الشارح رحمة الله عليه، عند الشهيد الثاني، باعتبار أنه يرى أن الانحراف العقائدي مانع عن قبول الرواية، والنوفلي عامي، عفوا والسكوني عامي، واضح؟ لأن السكوني من العامة فلا يمكن قبول روايته، وإن كان كثير من العلماء يرون وثاقة السكوني ويرون حجية رواياته لكونه ثقة، وأن الانحراف العقائدي فساد العقيدة يعني لا يضر بصحة الرواية واعتبارها. ويبقى الكلام في النوفلي، فإن النوفلي لا توثيق له وإن كان ذكرت بعض الوجوه لتوثيقه، فلهذا يقول استنادا إلى رواية ضعيفة، إلا أن الضعيفة إنما هي هذه الرواية، وهناك رواية أخرى رواية معتبرة وهي الرواية التي قبل هذه الرواية في نفس الباب الثاني من أبواب أحكام العقود. الرواية الأولى من الباب الثاني من أحكام العقود محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حمير عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية يذكرها الشيخ الكليني في الكافي وسنده معتبر، وإن كان البعض يدغدغ من جهة إبراهيم بن هاشم إلا أن الكلام فيه واضح، فإن إبراهيم بن هاشم من أجلاء الطائفة وثقاتها، والتوقف في وثاقته لعدم تصريح وثاقته من الوساوس. على أي حال، إلا أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ذكر رواية من غير وجود إبراهيم بن هاشم في سندها، فالرواية بناء على سند الشيخ الصدوق أصلا معتبرة حتى لو لم نقل بوثاقة ماذا إبراهيم بن هاشم. على أي حال الرواية معتبرة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت. وجعل صفقتها واحدة، هكذا قال البائع، يعني إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت. وجعل صفقتها واحدة، فليس له يعني للبائع إلا خلهما وإن كانت نظرا. واضح؟ فالرواية هذه الرواية المعتبرة دلت على ذلك. قال وقال نفسه في نفس الرواية من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرا فليثني أحدهما قبل الصفقة. المراد الرواية دلت على أنه له أقل الثمنين حتى وإن كان قصر التأجيل. فهذه الرواية وهي رواية معتبرة دلت على هذا المعنى، وكأن أكثر الفقهاء القدماء غفلوا عن هذه الرواية كما يقول صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، مع أنها رواية صحيحة أو كالصحيحة، صحيحة بناء على سند الصدوق كالصحيحة بناء على سند الخليني. فكان أكثر الأصحاب غفلوا عن هذه الرواية والتفتوا فقط إلى رواية السكوني، ولهذا ضعفوها، مع أن الرواية التي ذكرناها رواية معتبرة. وظاهر الروايتين إرادة البيع المحلق. ما المراد بالروايتين هنا؟ لابد من التوقف قليلا مع هاتين الروايتين. ما المراد بالروايتين؟ قلنا نحن سابقا بأن بطلان بأن المشهور أبطل البيع لتردد الثمن الذي وقع العقد عليه، الثمن مجهول مردد بين أن يكون بالأكثر أو بالأقل، فيبطل البيع من جهة الترديد في تحديد الثمن. إلا أن هذه الرواية دلت على ماذا؟ على صحة البيع، البيع صحيح بمقتضى الرواية، غاية ما هنالك يثبت أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، أليس كذلك؟ خب، هل نقبل هاتين الروايتين ونقول القاعدة التي ذكروها ليست بصحيحة؟ لأن النص إذا جاء بعد يقدم على كل القواعد التي نؤسسها. ظاهر الروايتين إرادة البيع المحلق، هنا أكثر من احتمال في معنى الروايتين، لكن يذكر السيد يقول أكثر من احتمال وينفيها ويقول ظاهر الروايتين إرادة البيع المحلق، أي أن البائع يبيع السلعة بمئة درهم على تقدير النقد وبمئتين على تقدير النسيئة، فالثمن كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه متعين فيهما، متعين متعين في المئة درهم أو المئتين درهم، إلا أن المعاملة تعليقية حيث حلق الثمن على الدفع نقدا أو نسيئا. يعني أبيعك بمئة على تقدير أن تدفع نقدا، وأبيعك بمئتين على تقدير أن ترفع نسيئة، فهنا تعليق. والروايتين دلتا على صحة هذا البيع المحلق. وقد يقال بأن الروايتين مخالفتين للإجماع على عدم صحة التعليق في العقود. على أي حال، فبناء على هذا التقريب، أول شيء بناء على التقريب الذي ذكره السيد الخوئي، لا يكون هناك ترديد في الثمن، عفوا جهل في الثمن، فإنه الترديد لا يعطينا جهالة في الثمن، الثمن معلوم، إن كان نقدا فهو 100، إن كان مؤجلا فهو 200، فالثمن معلوم، غاية ما هنالك أن هنا تعليق في الثمن، يعني إن دفعته نقدا 100، إن دفعته مؤجلا ف200، فهذا التعليق قد يقال بأن الروايتين مخالفتين للإجماع القائم على عدم صحة التعليق في العقود. الإجماع قام إجماعهم على ماذا؟ على عدم صحة التعليق في العقود، وهاتين الروايتين دلتا على أن التعليق في العقود لا إشكال فيه، فالروايتين مخالفتين للإجماع فلا يمكن العمل بهما. وهذا الإشكال أجاب عنه السيد القوي رحمة الله عليه بأن الإجماع دليل لبي. طبعا هو ما ذكر هذه العبارة، هاي احنا نقربها، الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، يعني لا إطلاق له. دليل اللبي يعني أنه لا إطلاق له، مو دليل لفظي. الدليل اللفظي له إطلاق ونتمسك بإطلاق اللفظ، أما الدليل اللبي فلا إطلاق له، فنتمسك بالقدر المتيقن منه فقط، نقتصر على القدر المتيقن منه فقط. والإجماع وإن كان على عدم صحة التعليق في العقول إلا أنه إجماع، إلا أنه دليل لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا نتيقن بشمول الإجماع لهذا المورد الذي هو محل كلامنا. ليش؟ لأن الجملة من العلماء كما ذكرنا الشيخ المفيد والطوسي وابن البراج وغيرهم خالفوا وقالوا بصحة البيع هنا مع أنه يستلزم التعليق، فلا نقطع بأن إجماعهم قائم على عدم صحة التعليق مطلقين. واضح؟ فلا مانع من العمل بهذه الروايات كما هو مقتضى اعتبارها كونها معتبرة. هذا ما ذهب إليه السيد القوي رحمة الله عليه في بحوثه، وإن خالف في فتوى في المنهاج والتزم ببطلان البيع. واضح؟ خب. يقول استنادا إلى رواية ضعيفة، ولو أجل البعض المعين من الثمن وأطلق الباقي أو جعله حالا، يعني قال أبيعك الكتاب بخمسة دنانير على أن يكون دينارين منها مؤخرين مؤجلين إلى بعد شهر، خب الثلاثة دنانير إما أن نطلق أو نعين، نقول حالا. يقول صحة. ليش؟ للانضباط. هنا الأجل مضبوط بالنسبة إلى الدينارين المؤجلين، وبالنسبة إلى الثلاثة دنانير إما أنه عين الحلول فيها أو أنها تحمل على الحال. للانضباط، صحة للانضباط، فهنا الأجل مضبوط. وما ومثله ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن أحدهما نقد والأخرى إحداهما نقد والأخرى نسيئة. أبيعك الكتاب بثلاثة دنانير مؤجلة والطاولة بخمسة دنانير معجلة. يقول وكذا، يعني صحيح البيع، ومثله ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحداهما نقد والأخرى نسيئة. وكذا لو جعل الثمن أو بعضه نجوما معلومة. النجوم يعني أقساط مأخوذة من النجم، لأنهم كانوا يعبرون عن القط بالنجم، لأن الأوقات كانوا يستعملون النجوم لمعرفة الأوقات، يعني إذا ظهر النجم سهيل في الفترة الفلانية أو النجم الفلاني يوقفونها ببعض النجوم التي تظهر في السماء في أوقات معينة من السنة. يقول وكذا لو جعله، يعني جعل الكل كل الثمن نجوما أو بعضه، جعله كله أو بعضه نجوما معلومة. ولو اشتراه البائع في حالة كون بيعه الأول نسيئة صح البيع الثاني قبل الأجل. خب هنا بحث آخر، مسألة أخرى ندخل فيها ونتوقف نأخذ شوي فيها. ولو اشتراه البائع في حالة كون بيعه الأول نسيئة، يعني بعتك الكتاب بدينار على أن يكون دفع الدينار بعد شهر، ثم انا مره ثانيه الان الكتاب دخل في ملكك وانا اطالبك بالدينار، خب خلال هذه الفتره وقبل حلول الاجل جئت اليك وطالبتك او اشتريت منك الكتاب مره اخرى، ولو اشتراه البائع، يعني البائع اشترى المبيع في حاله كون بيعه الاول نسيئه، صح البيع الثاني قبل الاجل. البيع الثاني يصح اذا كان البيع قبل الاجل، صح البيع الثاني قبل الاجل مطلقا. خب اذا كان الاجل قد حال، يعني الشهر قد انقضى، الشهر الذي وقفناه في البيع الاول قد انقضى، هذا قبل الاجل، وبعده بعد الاجل، وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة عن الثمن الاول. خب اذا كان قبل الاجل ما عندنا كلام. خب بعد الاجل يقول وبعده يصح ايضا بجنس الثمن وغيره، سواء كان بجنس الثمن ام بغيره، بزيادة ونقصان، بزيادة عن الثمن الاول او نقصان عنه. ليش؟ لانتفاء المانع، لا يوجد مانع من صحة البيع حتى لو حل الاجل، سواء دفعت الدينار ام لم تدفع. الكلام طبعا عن فرض عدم الدفع لحد الان، حل الشهر ولم تدفع، فيمكن لي ان اشتري الكتاب منك بجنسه، يعني بجنس الثمن، يعني بدنانير، سواء زادت الدنانير ام نقصت عن الثمن الاول، لانتفاء المانع في ذلك كله مع عموم الأدلة على على جوازه، لأن المثمن صار في ملك المشتري وله كامل الحق فيما ذاك التصرف فيه، أليس كذلك؟ خب فلو باعه بزيادة أو نقصة هذا تشمله الأدلة، ما دام أنه صار في ملكك ولك كامل الحق فيبقى مشمولا لأدلة البيع، عموم أدلة البيع، الناس يتصرفون على أموالهم. وقيل لا يجوز بيعه بعد حلوله. خب بعد ان ذكر فتوى الشهيد الاول الان يذكر في خلاله قيل، يقول وقيل لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الاول. فاذا كان الثمن الاول 5 دنانير مثلا مؤجل الى بعد شهر، خب هنا هذه 5 دنانير يمكن أن أبيعك أن أشتريه منك مرة أخرى ب5 دنانير أو أقل، أما نشتري بزيادة فلا. وقيل لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول أو نقصان عنه مع اتفاقهما في الثمن أو في الجنس، عفوا بزيادة أو نقصان ما يصير، بالمساوي يصير فقط، يصح بالمساوي، وأما بزيادة أو نقصة فلا يصح. وقيل لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول أو نقصان عنه مع اتفاقهما في الجنس، استنادا إلى رواية، تحمل نقرأ شوية المطلب، استنادا إلى رواية وهي الرواية 23740، الرواية 3 من الباب 12 من أبواب السلف، يرويها الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل أخذته بدراهمي، يعني طالبته بدراهمي، فقال ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام، عندي طعام فاشتريه مني. قال لا تشتريه منه فإنه لا خير فيه، قال لا تشتريه منه فإنه لا خير فيه، لا ناهي بعد. خب يقول استنادا إلى رواية قاصرة السند والدلالة، أما قصر السند يصف الرواية بأنها قاصرة من جهة السند والدلالة، أما قصورها سندا فلوجود خالد بن الحجاج في سندها وهو ممن لم يوثق، واضح. واما الدلاله فباعتبار ان الروايه لم تصرح بان الطعام الذي يراد بيعه في البيع الثاني هو نفس الطعام في البيع الاول، شوف عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل أخذته، يعني طلبته بدراهمي، فقال ليس عندي دراهم، ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتريه مني. واضح أن الطعام الذي يتكلم عنه هو نفس ذلك الطعام، ما قال طعامك الذي بعتني إياه تعال اشتريه مني مرة أخرى. واضح. فليس في الرواية ماذا تصريح بأن الطعام الذي يراد بيعه في البيع الثاني هو نفس الطعام الذي بيع في البيع الأول. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الرواية مطلقة من جهة زيادة الثمن في البيع الثاني أو نقصانه، فهي لا تدل على تمام المطلوب. شوف المدعى هذا القيل ماذا يقول؟ قيل لا يجوز بيعه بعد حلوله بزيادة عن ثمنه الأول أو نقصان عنه مع اتفاقهما في الجنس. أقول الرواية إذا أردتم الاستدلال بها على هذه الفتوى، الرواية مطلقة من جهة زيادة الثمن أو نقصانه في البيع الثاني. الإمام ينهاه عن البيع الثاني مطلقا سواء كان الثمن زائدا أو ناقصا أو مساويا، في حين البيع المساوي لا خلاف بينهم في صحته، البيع بالمساوي. حتى قائل هذا القيل يقول البيع الثاني صحيح إذا كان بعين الثمن من غير زيادة أو نقيصة. فالرواية قاصرة السند والدلالة على الفتوى، يعني لا تدل على الفتوى من جهة الدلالة، إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك. قال صح البيع الثاني قبل الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره بزيادة أو نقصان، إلا أن يشترط في بيعه ذلك. هذا استثناء من فتوى الشهيد الأول. نحن رجعنا إلى فتوى الشهيد الأول، هذه القيل جملة معترضة. الآن نرجع إلى نفس فتوى الشهيد الأول، صح البيع سواء بزيادة أو نقصان إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك، أي بيعه من البائع، يعني أبيعك الكتاب بدينار على أن تبيعني إياه بعد ذلك. واضح. إلا أن يشترط في بيعه الأول ذلك، أي بيعه من البائع، فيبطل البيع الأول سواء كان حالا أم مؤجلا. الظاهر هنا بجنة إشكال وتحليل وكذا تتمة البحث بعد، أتركها إلى الدرس القادم. من فيبطل أو إلا أن يشترط عفوا يأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.